بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم رياض القرآن، هذا البرنامج الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ضمن برامجها التي تقدمها للمشاهدين في كل مكان. سنتوقف بإذن الله تعالى معكم كما تعودنا في هذا البرنامج مع روضة من رياض القرآن، وهي روضة الموحدين. نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن توحيد الله سبحانه وتعالى وأهميته ومعنى تحقيق التوحيد، لأن كثير منا ربما يجهل حقيقة توحيد الله سبحانه وتعالى وأهميته في حياة المسلم، وسوف نتعرض لهذا المفهوم من خلال آيات القرآن الكريم. باسمكم جميعا أيها الأخوة، ورحبوا بأخي وزميلي في هذا البرنامج أخي الشيخ خالد عبد الكافي، وهو الذي دائما يتحفنا بقراءة الآيات في أول هذه الحلقات. حياكم الله يا شيخ خالد.
حياكم الله.
ماذا ستتلو علينا في موضوع التوحيد وروضة الموحدين يا شيخ خالد؟
خواتيم الحشر بإذن الله.
ممتاز، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
بارك الله فيك يا شيخ خالد. هذه الآيات في آخر سورة الحشر ربما أكثر الناس يحفظونها ولله الحمد، وقد امتلأت بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وقبل أن ندخل في تفاصيل موضوع روضة التوحيد أو روضة الموحدين في هذه الآيات، أريد أن أقرأ على يعني على الإخوة المشاهدين كلام جميل جدا أعجبني للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، يتحدث عن هذه الآيات الثلاث في آخر سورة الحشر. يقول رحمه الله، يشير إلى قضية التوحيد الذي اشتملت عليه هذه الآيات، قال: جاءت في هذه الآيات الثلاث ذكر كلمة التوحيد مرتين، كما ذكر فيها أيضا تسبيح الله مرتين، وذكر معهما العديد من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، فكانت بذلك مشتملة على ثلاث قضايا هي أهم قضايا الأديان كلها مع جميع الأمم ورسلهم، لأن دعوة الرسل كلها في توحيد الله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وتنزيهه، والرد على مفتريات الأمم على الله تعالى. فاليهود قالوا عزير ابن الله، والحقيقة أنهم جزء من اليهود قالوا ذلك، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون قالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكلهم ادعى الشريك مع الله، وقالوا ثالث ثلاثة وغير ذلك. وكذلك في قضية التنزيه، فاليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، والمشركون قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، ونسبوا لله ما لا يرضاه أحدهم لنفسه، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، في الوقت الذي إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فكانت تلك الآيات الثلاث علاجا في الجملة لتلك القضايا الثلاث: توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتنزيه الله سبحانه وتعالى مع إقامة الأدلة عليها، وقد اجتمعت معا لأنه لا يتم أحدها إلا بالآخرين ليتم الكمال لله تعالى.
السلام.
كلام الشيخ الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان رائع جدا. وبمناسبة الشيخ رحمه الله كان يعتني بقضية بيان القرآن للقرآن. يعني الآيات التي وردت في هذا الموضع: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو جاء وجمع الآيات التي تناظرها وتماثلها من بقية القرآن الكريم، فوجد أن هذه القضية هي قضية هي أم القضايا، قضية التوحيد في القرآن الكريم. بل وأنت تحفظ القرآن يا شيخ خالد ربما نصف القرآن في هذا الموضوع، حتى قصص الأنبياء تورد لبيان حقيقة التوحيد ودعوة التوحيد التي جاءوا بها، وقصص الأمم السابقة والآيات الصريحة الواضحة في هذا الموضوع تستغرق ربما أكثر من نصف القرآن الكريم للدلالة على أهميته. ولذلك نحن نقول للإخوة المشاهدين، وهذه فائدة لنا جميعا، الأشياء التي يركز عليها القرآن الكريم ينبغي أن تكون هي أولويات في حياتنا. يعني قضية التوحيد ركز عليها القرآن الكريم تركيز عظيم، وجعلها هي لب دعوة الرسل من عهد آدم إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ألا تستحق هذه القضية أن تكون في رأس أولويات الدعاء؟
أكيد.
بالتأكيد، لأن بعض الناس يقول أنتم أزعجتونا بالتوحيد، كل مرة تتكلمون عن التوحيد كأننا مشركين. نقول لا، نحن فقط نركز على القضايا التي ركز عليها الله وركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كل ما في الموضوع. وأن تجعل أولوية أولوية من أولى الأولويات هي هذه القضية، قضية التوحيد. نعود إلى روضة الموحدين، نحن نتحدث عن التوحيد. بعض الناس يا شيخ خالد يرى أن فهم قضية التوحيد معقد. أنتم قسمتوا إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، وش يعني لماذا هذا التقسيم وهل هناك حاجة له؟ أولا قبل ذلك خلنا ما معنى هذه الأقسام الثلاثة؟ ما معنى توحيد الربوبية؟ ما معنى توحيد الألوهية؟ ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ الفكرة والخلاصة من هذه الأسماء كلها أو من هذه التقسيمات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. بس إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا تصرف إلا لله. أي مظهر من مظاهر صرف العبادة لغير الله فهو يضاد التوحيد ويدخل في الشرك. ولذلك لما نظر العلماء في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أن مظاهر التوحيد يمكن تقسيمها إلى ثلاث أنواع لا تخرج عنها. النوع الأول هو توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، بأفعال العباد، بمعنى أنك لا تصلي إلا لله، ولا تسجد إلا لله، ولا تدعو إلا لله، ولا تستغيث إلا بالله. يعني توحد الله سبحانه وتعالى بأفعالك، فلا تفعل خاصة من الأمور العبادية بالذات، أنك لا تصرف العبادة إلا لله. وتوحيد الله بأفعاله هو لا ينزل المطر إلا الله، ولا يرزق العباد إلا الله، ولا يحيي إلا الله، ولا يميت إلا الله. هذه أفعال اختص الله سبحانه وتعالى بها. والنوع الثالث هو توحيده بالأسماء والصفات. كيف؟ بمعنى أنه لا يثبت لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات إلا ما أثبته هو لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. بس هذه أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العباد، وتوحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات. يعني مهما بحثت في أنواع أخرى للتوحيد لن تجد، هذه لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. فتأتي عند النوع الأول توحيد الربوبية، تجد أن هناك من نسب أفعالا اختص الله بها إلى غيره. فيأتي مثلا عند واحد ميت في القبر ويسأله أنه يرزقه، ويطلب منه النفع، ويطلب منه الولد، ويطلب منه. هذا وقع في الشرك في توحيد الربوبية، من جهة أنه زعم أن هذه الأفعال يقدر عليها غير الله، ووقع في توحيد الألوهية لأنه صرف العبادة التي هي من حق الله فقط وصرفها لغيره.
وعندما تسأل البعض يقول لا، يعني أنا أعلم بأن النافع والضار
هو الله،
هو الله سبحانه وتعالى.
طيب
ولكن أنا يعني أتخذه يعني وسيلة هذا لله عز وجل. نقول الله عز وجل يقول يعني ما نعبدهم إلا ليقربونا،
نعم،
إلى الله زلفى، يعني ذكر هذا الأمر عند المشركين.
صحيح.
يقول هم يعني أقروا بالعبودية، قال ما نعبدهم ونحن لا نقر بالعبودية، فنقول الله عز وجل عندما أتى بها بصيغة العبادة أتى بصيغة الدعاء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطان مريدا. أيضا الأمر الآخر، إذا أنت لديك هذا الاعتقاد وتقول أنا أعتقد أن الله هو النافع والضار وغير الذي سيقوم بهذا الفعل، هل تضمن بأنه يقول هذا القول الذي تقوله أنت، أم أنه سيتوجه إلى ذلك القبر ويعتقد فيه الاعتقاد الكامل بأنه هو الذي ينفع ويضر؟
جميل. في كتاب يا شيخ خالد ذكرني كلامك به رائع جدا، أنا أنصح الإخوة المشاهدين بقراءته، عنوانه دمعة على التوحيد، مليء بالقصص التي تدمي القلب من مظاهر الانحراف التي وقعت في الأمة الإسلامية من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ومظاهر الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء لكي يحارب هذه المظاهر، جاء وإذا بدعوة إبراهيم قد اندرست محيت، إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بالتوحيد الخالص، ولذلك يسمونه يعني شيخ الموحدين عليه الصلاة والسلام إبراهيم، يعني كان هو الذي هدم الأصنام بيده كما تعرف في قصته مع قومه. ونراها تتكرر على مدى التاريخ، كلما ابتعد الناس عن القرآن وابتعدوا عن السنة الصحيحة وقعوا في الشرك، والناس في قديم الزمان كالناس اليوم ليس هناك فرق. بعض الناس يقول لا نحن اليوم متطورين وعندنا مع تكنولوجيا وعندنا، لا لا لا، الإنسان هو الإنسان والشيطان هو الشيطان، والله قد قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الخطوة الأولى لن يقول لك الشيطان أعبد هذا الصنم، لا، حتى في قوم نوح عندما صنعوا الأصنام ما صنعوها لكي يعبدوها، وإنما كان أصحاب أو الناس الذين يعني سميت الأصنام بأسمائهم كانوا ناس صالحين في قوم نوح، فقال بعض قوم نوح لو جعلنا لفلان وفلان تمثال حتى إذا تذكرنا عبادة ذلك الرجل فنزيد في العبادة، يعني كان المقصد الذي ابتدأوا به مقصد صالح، لكنهم لما طال بهم الزمن عبدوا هذه الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. وقس على ذلك كل الأصنام التي عبدت في التاريخ إلى اليوم هي تعبد بهذه النية، بقضية أنها تكون زلفة لعبادة الله سبحانه وتعالى، في حين أنها هي وجه الشرك الحقيقي وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. نعود إلى فكرة أهمية تحقيق التوحيد في حياة الإنسان. أولا شوف فطرة الإنسان، سبحان الله العظيم، الله فطر الإنسان على التوحيد، هي الفطرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، قال العلماء يعني على التوحيد، قال فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فقال العلماء ولم يقل أو يمسلمانه لأنه هو الفطرة، إذن فهو دين الفطرة. الأمر الثاني أن تحقيق التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الناس، وتذكر في روضة العابدين عندما تحدثنا عن قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. الأمر الثاني أنه هو الغاية التي بعث من أجلها الأنبياء، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم، عيسى، موسى، جاءوا من أجل التوحيد، لأن الناس انحرفوا عن التوحيد فجاءوا من أجله. بل حتى كما يذكر المفسرون في مثل قصة شعيب عليه الصلاة والسلام هيمن على قصته قضية نقص المكيال والميزان الذي يفعله قومه، لأنه قال ولا تنقص المكيال والميزان، فبعض الناس يظن أنهم كانوا موحدين ولكن كان لديهم انحراف في قضية الميزان والظلم فيه، نقول لا، هم كانوا على الشرك، فهو جاء لدعوتهم للتوحيد، وأيضا كان يأمرهم بقضية العدل في المكاييل والموازين، لأنهم كانوا أيضا
كان فساد مالي
موجود عندهم بشكل كبير، فتبقى قضية التوحيد قضية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قال الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيضا جميع الأعمال، وتذكر أننا كررنا هذا كثيرا، جميع الأعمال من صلاة وصيام وجهاد وغيرها قبولها متوقف على تحقيق التوحيد، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
أيضا من المسائل أن البعض تجد يعني يوحد الله عز وجل وهو بعيد عن الشرك، ونسي بأنه قد يشرك مع الله عز وجل في قلبه يعني إله غير الإله الذي نعرفه يعني من قبر أو كذا.
نعم.
لذلك الله عز وجل يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم.
أعوذ بالله.
وهذه مصيبة، يعني أن الإنسان يعني يتبع هواه في بعض الأعمال أو كذا، أو أن يقدم أشياء من أشياء الدنيا المحسوسة والملموسة والموجودة على الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني يأتي للإنسان. لذلك يعني نعرج كذلك أيضا على الشرك الأصغر
الخفي.
نعم الخفي، وكيف أنه يدب لداخل الإنسان من حيث لا يشعر بهذا الشيء.
صدقت.
وقد يعني الإنسان لو ترك هذا الأمر في نفسه يزداد حتى قد يصل لشرك أكبر.
ولذلك نحن نقول يا شيخ خالد أنه ينبغي على الداعية أن لا يفتر عن التذكير بأهمية التوحيد، بل إن تحقيق التوحيد والأمر به هو أول أعمال الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. أول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، فقال يا معاذ إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. ثم قال فإنهم أجابوك إلى ذلك، ثم ذكر له بقية الفرائض. ولذلك أول ما ينبغي على الداعي أن يحرص عليه، أن يدعو إليه، أن يركز عليه. بل إنني أقول للإخوان الدعاء ينبغي أن نبتكر طرقا جديدة وأساليب جديدة ومفيدة تحبب الناس في التوحيد، وتشرح للناس معنى التوحيد، وتقرب للناس معنى التوحيد. ما معنى توحيد الألوهية؟ ما معنى توحيد الربوبية؟ توحيد الأسماء والصفات؟ كيف تبسطها للناس؟ يعني الآن وأنت تقرأ قبل قليل في قوله سبحانه وتعالى يا شيخ خالد هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. لماذا قدم عالم الغيب؟ لأن هذا انفرد به سبحانه وتعالى، لا يعرفه إلا هو فقدمه. أيضا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ، أسماء والصفات. والله لو توقف الداعية مع أسماء الله وصفاته وبين معانيها للناس، هذا الإله يستحق أن يعبد الذي يتصف بهذه الصفات. ثم أيضا عندما أنت تستشعر عظمة هذا الإله وهذه الأسماء وهذه الصفات التي وصف الله نفسه بها، يزيد محبتك له ويزيد تعلقك به
وتعرفك على الله
وتعرفك عليه
تتعرف على الله،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم أيها الإخوة من عباده المخلصين المتقين، وأن يزيدنا معرفة بتوحيد الله وكمالا في الانقياد له سبحانه وتعالى وطاعته. نراكم إن شاء الله في الروضة القادمة من رياض القرآن. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.